أفأن مثلك كان رابعهم فهل يصاح كان دعاء مثلك ينفع.
يجلس ثلاثتهم وقد أضماهم عناء المسير، أثقلتهم الوحشة وظلام الحبس، ولم يبق لهم أنيس إلا أعمالهم الصالحة يتضرعون بها إلى العلي القدير. ثلاثة عرجوا بقلوبهم نحو السماء يطلبون العون، فينادي أولهم وقد أعياه الترقب والوجل: أي ربي، ها هو صراخ أبنائي يكاد يصم الآذان، وقد تأخرت على والدي فنام، فوالله لا أقفن عند رأسيهما ولا أسقي فلذات أكبادي حتى يستيقظا. صراخهم يزداد، تكويني أناتهم، يدميني نحيبهم، زوجتي تلوم: اتق الله واسق الصبية، يكادون يموتون، أوليس لك قلب؟ ألا يضيرك تضمرهم جوعا؟ بلى، ولكن لن أحنث بقسمي أبدا. ها هو الفجر ينبلج ويستيقظان، فرعت إليهما فسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فرج لنا فرجة نرى منها السماء. فانفرجت الصخرة غير قليل ولكنهم لا يستطيعون الخروج. النور يتسلل إلى الغار من فرجة الصخرة فيضيء وجه الثالث، ها هو خاشع مغمض العينين باحث في صدره عن عمل يتضرع به إلى العزيز الحكيم، وإذا به يناجي الله في سره: أي ربي، إنه جهد السنين من العمل والعرق أنمي لأجيري حقه، من حفنات الرز التي تركها وذهب نميتها وكثرتها وكأني أنميها لنفسي ولأولادي، وها هو يعود بعد كل هذه السنوات لأرد عليه حقه ويأخذ تعب السنين في غمضة عين. يا عبد الله، اتق الله وأد لي أجري. فأقول له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فيكرر: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: والله لا أستهزئ بك، دونك حقك فخذ. فأخذ الأجير كل الإبل والأبقار والغنم والرقيق ولم يبق لي منه شيئا على الإطلاق. اللهم إني لم أضن عليه بجهد السنين ولم أبخس حقه. اللهم يا ربنا، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. مشهد الغار المظلم هو أشبه ما يكون بمشهد القبر، وعجز الثلاثة بداخله عن إيجاد حيلة تبلغهم النجاة كحال الميت تماما، الميت الذي لا ينفعه إلا ما قدمه من أعمال صالحة في دنياه. فالقبر صندوق العمل، وكذلك الغار كان تذكرة لنا ولهؤلاء بالمشهد الأخير. ولله درهم، فقد وجدوا ما قد يأوون إليه من أعمال صالحة ليتضرعوا بها، ولنا معهم وقفات. فذلك الأول الذي يضرب مثلا عظيما في البر يغدو ويروح على والديه الطاعنين في السن، ومن المعروف أن الوالدان في هذه السن الكبيرة كثيري الحاجة، فصاحبنا لا يضيق بهما ولا يتضجر، بل جعلهما محور حياته، يذهب ويجيء ويسهر وحاجتهما هي الأهم بالنسبة له. والأعجب من هذا أن يخالف هواه في حب أولاده. عاطفة الأبوة قد تغلب عاطفة البنوة في كثير من الأحيان، ولكن في حال صاحبنا فالأمر مختلف. فهنا ليس مشهد بر وحسب، بل مشهد تربية وتعليم. فقد جسد هذا الرجل الصالح لأولاده نموذجا من الصبر على طلب الأبناء وإيثار الآباء عليهم، وكأنه يقول لهم: هكذا يكون البر يا أولادي، فكما فعلت لا بد أن تفعلوا مع والديكم ذات يوم حين يبلغان من الكبر ولا يجدان قوة لأداء ما كان يقدران عليه من قبل. ودعني أضعك أيها المشاهد الكريم في نفس الموقف: هل تؤثر والديك ومطالبهم إذا تعارضت مع حاجة زوجك وأولادك؟ أيهما ستختار؟ هل تستطيع تجاهل عاطفتك وفطرتك عندما تسمع صرخات بنيك المدوية لأنك ترى أن حاجة والديك مقدمة على حاجة أولادك؟ قل لي، أخالفت زوجك مرة في أمر قد كان فيه عقوق لوالديك؟ بل السؤال: أين أنت منهما وأنت تعلم أن بركة الدنيا والآخرة لا تأتي إلا من خلالهما. أما عن هذا الآخر فلك أن تتخيل معي رجل ترك له أجير بضع دراهم أو حفنة رز، وغاب عنه ما شاء الله له أن يغيب، فنمى صاحبنا هذا المال أو حبات الرز حتى تضاعفت مئات بل آلاف المرات، ويعود الأجير ليطالب بحقه فيعطيه صاحب العمل المال بالكامل، ليس أصل المال ولكن المال المنمى. بماذا تصف صاحب هذا العمل؟ ليس بعيد أن تتهمه بالجنون، فلو كان شخص آخر مكان صاحب الغار الثالث هذا لامتنع عن أداء كل هذا المبلغ ولا أعطاه حبات الرز أو المبالغ التي تساويها قيمة هذا الرز فقط. أما هو فيرى أن حقه هذا الذي بذل في سبيله تعب ونصب السنوات هو أولى به هو وأهله من صاحب التعب. ترى إن كنت مكانه أكنت تفعل مثله إذا ما نميت حق أجيرك إلى هذا الحد؟ أم كنت تحتفظ بالخير لك وتترك لأجيرك فضلة وبقية المال؟ هؤلاء أناس اختاروا ما عند الله فوجدوه خيرا وأبقى، واحتسبوا أعمالهم لله فوجدوها عند حاجتهم دافعة للبلايا والمصائب. وأنت أخي الكريم ما زادك عند القدوم على أحكم الحاكمين؟ وما عتادك عند وقوفك بين يديه يوم الحشر عظيم؟ والسؤال الأهم، ماذا لو كنت رابع الثلاثة؟ أكنت تخرجهم أم كنت تحكم عليهم بالإعدام؟ عندك الاختيار ولك القرار.
لله قوم آثروا واختاروا ما يرتضيه الواحد القهار، مستمسكين بعهدهم لم يبرحوا صبرا على ما أنفذ الجبار، ورضي بقسمته تعالى إنه إن شاء شاءت الأقدار، لم يتقوا في الله لومة لائم، إن الفلاح مشيئة